الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم نشرة خبرية مفصلة خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خان زادي يعتبر تواجد إسرائيل في المحيط الجغرافي لإيران مجرد حلم وسراب. وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي بالرسالة التي بعثها حشد خفي من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية على خلفية حرب 12 يوما مع العدو الصهيوني، والتي أثنوا فيها على مواقف سماحته والشعب الإيراني الداعم من قضية الفلسطينية. وقام مساعد رئيس مكتب القائد للشؤون الدولية حجة الإسلام محسن قمي بتبليغ رئيس رابطة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد البحيصي خطيا بشأن رسالة الشكر والثناء لقائد الثورة إلى أبناء الشعب الفلسطيني. وكتب الشيخ قمي بالمناسبة أن عملية سيف القدس جسدت جزءا صغيرا من قوة واقتدار جبهة المقاومة المتعاظم، وأكدت نهاية هيمنة الكيان الصهيوني. أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي المستوى العالي جدا لأمن الحدود البحرية للبلاد، معتبرا تواجد إسرائيل في المحيط الجغرافي للبلاد مجرد حلم وسراب. وقال الأدميرال خانزادي في حوار مع التلفزيون الإيراني إن مستوى أمن حدودنا البحرية عال جدا، ولا إمكانية لأن تقترب قطعة بحرية من هذه المنطقة ولا يتم رصدها ومتابعتها لحظة بلحظة. وأضاف أن قدرات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البحرية والجوية تعاظمت، وأن المناطق الخاضعة لمهمات الجيش وكذلك الحرس الثوري تحظى بالأمن التام. استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة السلوفانية كريستيا رادي لإبلاغها باحتجاج طهران على مشاركة رئيس وزراء بلادها في اجتماع لزمرة خلق الإرهابية. هذا وارتكبت هذه المنظمة الإرهابية الكثير من الجرائم بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى هذا اليوم، فكان الشعب الإيراني ضحية إرهاب هذه الزمرة التي تحتضنها بعض الدول الغربية مع علمها بحجم جرائمها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
خطوات مشبوهة لا تبدو بريئة في توقيتها وأهدافها، هو ما شهدته ألبانيا من مؤتمر لزمرة خلق الإرهابية ومن مشاركة مسؤولين من دول أوروبية من بينهم رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا ومسؤولون آخرون من الولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة السلوفينية بطهران كريستينا رادي احتجاجا على الخطوة المرفوضة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية التي قام بها رئيس الوزراء السلوفيني بمشاركته في الملتقى الافتراضي لزمرة منافقي خلق الإرهابية. الخارجية الإيرانية أبلغت السفيرة السلوفينية أن مشاركة يانشا مخالف للأعراف الدبلوماسية الحاكمة للعلاقة بين البلدين، وأكدت أن دعم زمرة إرهابية يخالف منشور الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت طهران الحكومة السلوفينية بتقديم توضيحات بشأن ذلك. ومن المتحدثين البارزين في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام رئيس البرلمان البريطاني السابق جون بيركو، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هارمر، ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن التعطش النهم للمال والعقد المعادية لإيران قد أجج النفاق الغربي المخزي. خطيب زاده وفي تغريدات لها أضاف أن السياسيين الغربيين بما فيهم مايك بومبيو الذي يفتخر بالكذب والغش والسرقة قد باعوا أنفسهم بثمن بخس وشاركوا في سيرك باستضافة أوروبية أقامته زمرة إرهابية كانت في فترة ما تحظى بدعم صدام ويدها ملطخة بدماء الإيرانيين. وزمرة خلق الإرهابية التي رفعت من قائمة الإرهاب الأمريكية عام 2012 ومن لائحة الإرهاب الأوروبية قبل ذلك بعام بدفع صهيوني وأموال عربية من دول بالخليج الفارسي أراد داعموها تفعيل عملها ودفعها للقيام بالأعمال الإرهابية بالوكالة ضد أبناء الشعب الإيراني.
أفادت مصادر إعلامية بأن هجوما صاروخيا ثانيا استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور الشرقية سوريا بعد تعرضها لأول هجوم بأربعة صواريخ فجر اليوم. وذكرت مصادر بأن هجوما عنيفا بعشرات الصواريخ استهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة كونيكو النفطية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية، حيث سمع دوي صافرات الإنذار وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي. واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم وقال إن القوات الأمريكية شرقية سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية. أكد نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية عباس جولرو أن إيران ترحب بتعزيز العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات. وصرح جولرو في لقاء مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد بدمشق أن زيادة مستوى التجارة ودعم القواسم المشتركة بإمكانها تعزيز البلدين أمام الحظر الأمريكي، معتبرا انتصار سوريا على الإرهاب رهنا بقيادة الرئيس الأسد. وقدم جولرو رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إلى نظيره السوري حمودة صباغ حول توطيد علاقات البلدين. دعا خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري للرباط بالمسجد لإعماره والحفاظ عليه ومنع المستوطنين من انتهاك حرمته وحرمة الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. واستنكر الشيخ صبري ما وصفه بالاعتداء الصارخ على حرمة الأقصى بتهديد المستوطنين واقتحامه قبل يوم عرفة، واعتبره انتهاكا خطيرا محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة بتوفيرها الحماية للمقتحمين. عثرت قوات الحج الشعبي في العراق على مضافات حديثة لجماعة داعش الوهابية في شمال البلاد. وأعلنت المقاومة العراقية في بيان أن قوات الحج عثرت خلال تقدمها ضمن عمليات تفتيش وتأمين تلال عطشانة وتلال نويكيطة وقرى جنوب غرب الموصل على خمس مضافات حديثة ونفق كان يستخدمها داعش الإرهابي في تنفيذ عمليات الإجرامية لضرب خطوط نقل الطاقة والسيطرة على عبوات ناسفة ومعدات لتفجير ومواد لوجستية. وفي وقت سابق من اليوم أطلق الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل. اتهمت وزارة الدفاع الأفغانية باكستان بدعم طالبان داعية إسلام آباد لعدم السماح لقادة الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان. وقالت الوزارة أن الشعب الأفغاني لا يريد أن يتكرر حكم طالبان وأن تعود البلاد إلى ما سماه بماضيها المظلم، داعية باكستان لتدمير أوكار طالبان على أراضيها. كما أعلنت الداخلية الأفغانية تزويد مطار كابول بنظام دفاعي جوي لصد الصواريخ قصيرة المدى. ختام نشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خانزادي يعتبر تواجد إسرائيل في المحيط الجغرافي لإيران مجرد حلم وسراب. وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تأتيكم أحبتي أبحاث في رسالة الحقوق بعد هذا الاستعراض، وفي الساعة 8:13 عند 8:27 الكلم الأقدس. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:38 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 8:43. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 8:48. قسم الأخبار عند 9 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 9:12. استنارات من نهج البلاغة عند 9:47. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما عند 10:15. اليمن، التصدي والتحدي. حصاد المساء في الساعة 11 تماما عند 11:25. مشاهير الفكر الإيراني، المصطلحات السياسية عند 11:39. بآل محمد، عرف الصواب عند 11:45. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 12 تماما وفي الساعة 1:00. نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. ذكر الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الموسومة برسالة الحقوق عددا من حقوق الأفعال، وهي الصلاة والحج والصوم والصدقة والهدي، جاعلا الهدي تابعا في تسلسله لحق الصدقة مفصولا عن الحج، وكأن اتجاد الطبيعة قد قرب بين هذين الحقين من حيث كونهما من أبواب الإنفاق، على أن الهدي كما يعلم المستمعون الأعزاء هو من واجبات فريضة الحج. قال الإمام الخميني في رسالته العملية: من الواجبات الهدي، ويجب أن يكون أحد النعم الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثم البقر. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق عن حق الهدي: وحق الهدي أن تريد به وجه الله عز وجل ولا تريد به خلقه، وتريد به إلا التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاها. وفي رواية أخرى لرسالة الإمام عليه السلام جاء النص مفصلا أكثر من ذلك، حيث ورد قوله عليه السلام: وأما حق الهدي فأن تخلص به الإرادة إلى ربك والتعرض لرحمته وقبوله، ولا تريد عيون الناظرين دونه، فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا ولا متصنعا، وكنت إنما تقصد إلى الله. واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير، كما أراد بخلقه التيسير ولا يرد بهم التعسير، وكذلك التذلل أولى بك من التدهقن، لأن الكلفة والمؤونة في المتدهقنين، فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما ولا مؤونة عليهما، لأنهما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة، ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، المستخلص من هذه العبارات الشريفة أمران: الأول إخلاص النية في الهدي، والثاني عدم التكلف فيه كعمل من أعمال الطاعة. فأما إخلاص النية فقد تقدم الحديث عنه في حلقات سابقة، إذ إنه يتعلق بالأعمال التقربية والطاعات كافة، وقد رأينا أن حقوق الأفعال يشترط فيها جميعا أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يتحقق الإخلاص في العبادة إلا بأن تتوجه نية العبد إلى كون فعل العبادة إنما يراد بها وجه المعبود جل وعلا دون الشريك، وجدير بكل فعل لا يؤتى به لله تعالى أن لا يقبل وأن لا يثاب عليه. ومن لطائف الحكم التي يشير إليها الإمام زين العابدين عليه السلام في النص المتقدم كون العمل التقربي الذي يحمل معنى الإخلاص في العبودية عملا بسيطا لا تكلف فيه، وحين يؤتى ذلك العمل بشروطه الشرعية المطلوبة فإنه يقبل دون اشتراط التكلف في ذلك، على عكس العمل الذي يراد به إلفات نظر الناس أو إثارة إعجابهم، فالله سبحانه وتعالى يقبل القليل ويعطي به الكثير، وقد يسر تعالى للناس سبل العبادة واللقاء به متى شاء وبسهولة متناهية، بل إن التذلل لله عز وجل في حد ذاته هو عملية لا تتطلب أي نوع من الشكليات والتعقيد. يقول الإمام عليه السلام: فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما ولا مؤونة عليهما، ويقول بعد ذلك معللا: لأنهما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة. فكأن الإشارة هنا هي إلى استسلام الطبيعة لخالقها دون شكلياته، وإلى أن الإنسان مدعو كذلك إلى التسليم لخالقه دون التماس التكلف في هذا الشأن. وهكذا يكون الإخلاص في العبادة مرافقا للبساطة فيها وعدم التعقيد. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لعبادة أحد، وبالتالي فإن الإنفاق في سبيله كما هو شأن الصدقة والهدي وما أشبه لا يكون عظيما بقدر حجمه المادي، وإنما يكون كذلك بقدر ما يعبر عنه من صدق النية والتقوى. وها هنا نقرأ في القرآن الكريم قوله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذبح شعيرة من شعائر الحج، والقيام به تعظيم لشعائر الله، وذلك من تقوى القلوب. ويقول تعالى حين يذكر البدن وهي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم: تهدى إلى مكة، كما ورد في لسان العرب الذي ينقل عن الجوهري قوله: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، والجمع بدن وبدن. يقول تعالى في ذلك بعبارة صريحة واضحة بينة: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وأما الآن مستمعينا الكرام، نستمع إلى سماحة الشيخ اليوسفي وهو يحدثنا عن حكمة الهدي في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن عند محضر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغربي. في البداية نرحب بسماحة الشيخ.
شكرا، حياكم الله.
سماحة الشيخ، حيث نعيش موسم الحج، نعلم أن من أحكام الحج هو الهدي، فهل لكم أن تشرحوا لنا حكمة أو فلسفة الهدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، واللعن على أعدائه أجمعين. السؤال عن حكمة الهدي في الحج، هذا سؤال فرعي عن السؤال العام عن حكمة الحج بشكل عام، وذلك طبعا يتبع ما أشير إليه من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق. إذن علينا بهذه الحكمة الخاصة في هذا الجانب من فريضة الحج، يعني الهدي. مرت الإشارة في الحكمة العامة للحج ليشهدوا منافع لهم، واختصرنا الإشارة في المنافع إلى المنافع المادية، واختصرنا الإشارة في المنافع المادية إلى تداول المال والثروة بين مختلف طبقات المسلمين من أي مكان وفي أي زمان يذهبون يجتمعون في الحج حول البيت الله الحرام، وينفقون من أموالهم صارفين ومنفقين. ومن هذا الإنفاق، لا شك جانب من هذا الإنفاق ومصداق من هذه المصاديق جانب الهدي. قد يتبع هذا التساؤل عن فائدة هذا الصرف الكثير. طبعا هذه الفائدة لا تخفى في جانب صرف الأموال لشراء هذا المقدار العظيم بتبع عدد الحجاج إلى الهدي. هذا الجانب لا يخفى، يعني جانب حصول كثير من الناس، يعني وجود هذه الحاجة يدفع بكثير من الناس على الانتفاع من خلال توفير هذه الحاجة لهؤلاء الحجاج. هذا الجانب المعلوم. ثم نعم، لا ننكر أنه يتبعه التساؤل الآخر، أن من بعد هذا الانتفاع الذي حصل إلى الآن، يعني إلى أن ذبحت الذبيحة هديا وقربانا إلى الله سبحانه وتعالى عملا بحكمه الواجب في ضمن فريضة الحج، لكن التساؤل: هل الفائدة توقفت إلى هنا؟ أم هل هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ أم هناك سبل للانتفاع الأكثر من هذا؟ يعني لعدم تلف الفائدة بعد هذا، يعني أن لا تتوقف الفائدة حتى المادية في ذبح الذبيحة وانتهت ودفنت مثلا تحت التراب هناك أو أتلفت. لا، نعم، هناك بعض الآراء الشاذ، يعني نحن نصفها بالشاذة، أن التي تقول هذا هو الذي علينا ولا علينا بغير هذا، ولكن هناك كثير من الآراء الفقهية من فقهاء المسلمين الذين لا يمتنعون، لا يمنعون من استمرار الانتفاع من هذه الضحايا والقرابين لسد حاجات سائر المعوزين من المسلمين بالدرجة الأولى وحتى لغير المسلمين. هناك فتاوى بجواز هذا الانتفاع، والآن عمليا اشتغل جمع من المسلمين في الديار المقدسة في الحج بصرف هذه اللحوم الضحايا إلى مصاريفها المعقولة والمشروعة. لكن الحكمة في هذا، أولا لا يخفى عليكم أن الإنسان بدأ كما تعلمون وكما ترون في كثير من تاريخ البشر، أن البشر في انحرافه العبادي عن الله سبحانه وتعالى لعبادة الأصنام، لعبادة الآلهات الباطلة بشكل عام، أخذ يقدم القرابين للآلهات الباطلة. فبالواقع كثير من الأحكام الشرعية إنما هو تصحيح لما وجد في البشر من تحريف، تحريف غير معقول. جاء الدين الإلهي ليصحح هذا التحريف، تحريف غير المعقول. فالناس في تحريفهم العبادي أخذوا يذبح ويقدمون الضحايا للآلهات الباطلة، فالله صححها وقال اذبحوا ليس للأصنام، اذبحوا لله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. طبعا هذا ورد في السنة النبوية وفي أخبار الأئمة الأطهار أن الضحية تقسم، طبعا هذا على خلاف فقهي بين الوجوب والاستحباب، والأكثر على الاستحباب، أن ثلثا منه ينتفع منه نفس الحاج هذا إذا أمكن، والثلث الآخر يتصدق به، والثلث الآخر يهديه. والفرق بين الهدية والصدقة أن الهدية ليس للفقير، ليس للمحتاج، وإنما هو لتأليف القلوب بين الهادي والمهدى إليه، أو المهدي والمهدى إليه. وأما الصدقة فإنما هي لسد الحاجات، طبعا بالإضافة إلى جلب إلى ائتلاف القلوب، لأن الذي تقضى حاجته طبيعي أن يحب من قضى حاجته. لكن لا نغفل هنا الالتفات إلى حكمة أخرى، وهو الاقتداء بسيد الأنبياء والمرسلين، شيخ الأنبياء والمرسلين إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، حيث أمره الله بالقرآن حسب ما رأى إبراهيم، أمره الله بالقربان بذبح ابنه بأمر الله سبحانه وتعالى حسب ما فهم إبراهيم، ولكنه استبدل عن قربان ابنه بقربان من قبل الله بخروف من الجنة، بكبش من الجنة. إذن فالحاج حينما يقدم هذه الضحية يتمثل ذلك التقرب الخالص لإبراهيم ليقتدي به، والحمد لله.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وأزكى الصلاة على النبي المصطفى وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى النافع معكم إن شاء الله، ونحن نحوم حول كلمة الله المسماة بالحديث القدسي، نستهدي به سبيل الرشاد والمعرفة والهداية. أيها المؤمنون، إن العبادة هدف مقدس يسعى إليه ذو البصائر وأهل الإيمان، ذلك لأنها دعوة الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، البقرة الآية 21. والعبادة علة خلقنا، ألم نقرأ في سورة الذاريات قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما حقيقة العبودية فيوضحها الإمام جعفر الصادق عليه السلام في بيانه أنها ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه، فهذا أول درجة التقى. ولم تكن العبودية مشقة، بل هي سبيل إلى السعادة، بل هي السعادة ذاتها، وتلك دعوة الحق من لسان الحديث القدسي الشريف، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. ومن هنا جاءت كلمة الإمام علي عليه السلام في درر حكمه: دوام العبادة برهان الظفر بالسعادة. إخوتنا الكرام، إن الإنسان ممتحن مبتلى، لا سيما إذا كان مؤمنا فهو أولى بالابتلاء. قال الإمام علي عليه السلام: إن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض. أجل، ذلك ليمحص ويخلص من أدران الدنيا وشباكها، ويمضي إلى طريق الفلاح والنجاح. يقول الباري تعالى في سورة البقرة في الآية 14 بعد 200: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولو فتحنا كتاب الله عز وجل لقرأنا في ذلك عشرات الآيات، لكن الملفت أن سورة العنكبوت تبدأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتنتهي السورة المباركة هكذا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعبادة جهاد، وهي جهاد النفس، وذاك هو الجهاد الأكبر. فإذا كان خالصا لله عز وجل هدي صاحبه سبيل الله، وكان محسنا وكان الله معه. ولكن المرأة في امتحان، فللعبادة آفات. تعالوا معنا أيها المؤمنون نقرأ ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم ودرر الكلم، حيث جاء فيه: آفة الإيمان الشرك، آفة اليقين الشك، آفة الطاعة العصيان، آفة العبادة الرياء، آفة الدين سوء الظن، آفة العمل ترك الإخلاص فيه، آفة اللب العجب. وكان من رحمة الباري تعالى بنا أن نبهنا وحذرنا، فإذا ملنا إلى باطل وبخنا وقومنا. كيف ذلك؟ لنمضي إلى الحديث القدسي، فعنده الجواب الواضح الشافي، ولكن بعد هذه الاستراحة القصيرة. Thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال البارئ عز وجل: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيسجد في الليالي ويتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زارئ عليها ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب فيصير العجب إلى الفتنة بأعماله ورضاه بنفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادة حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يا بني آدم كلكم ضال إلا من هديت وكلكم عائل إلا من أغنيت وكلكم هالك إلا من أنجيت فاسألوني أكفكم وأهدكم سبيل رشدكم. إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفاقة ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي لمن يجتهد في عبادتي وقيام الليل فألقي عليه النعاس نظرا مني له فيرقد حتى يصبح ويقوم حين يقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها ولو خليت بينه وبين ما يريد لدخله العجب بعمله ثم كان هلاكه في عجبه ورضاه عن نفسه فيظن أنه قد فاق العابدين وجاز باجتهاده حد المقصرين فيتباعد بذلك مني وهو يظن أنه يتقرب إلي. وبهذا الحديث القدسي نأتي إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لحسن متابعتكم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة فلا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومرحبا بكم في لقاء جديد مع رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. مستمعينا الأفضل، ستكون رحلتنا إلى رحاب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، والتي تعتبر من أهم مدن فلسطين. فإلى الحرم الإبراهيمي تعالوا معنا مستمعينا الأفضل.
مستمعينا الأفاضل، مدينة الخليل مثوى الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام، وثاني أقدس المدن في فلسطين بعد بيت المقدس. قدم إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء من مدينة أور في بلاد ما بين النهرين، واشترى من عصرون الحث الغار الذي دفن فيه زوجته سارة، والواقع أسفل الحرم، وإليه تنتسب المدينة والحرم معا. والزائر للحرم الإبراهيمي يشاهد بناء ضخما بني من حجارة كبيرة القطع عالية الارتفاع نظيفة المظهر، ويحتوي هذا البناء العالي على قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم، وقد شيد البناء في العصر الأموي بعد أن هدم البناء الذي كان قائما على يد الإمبراطورية الفارسية عام 614 عندما انتصروا على الروم.
مسجد الحرم الإبراهيمي بوضعه الحالي هو متحف إسلامي، ففيه آثار تعود إلى مختلف العصور الإسلامية، وعلى أطراف هذا المسجد منارتان، أحدهما من جهة الشرق مما يلي القبلة، والثانية من جهة الغرب مما يلي الشمال، وهما مربعتا الشكل في غاية الروعة والجمال. ومن الآثار الإسلامية التي تعود إلى العصر الفاطمي المنبر الجميل الذي لا زال قائما حتى الآن في المسجد، وعليه كتابة بالخط الكوفي الجميل تشير بأنه صنع في عام 484 للهجرة، وقد صنع من خشب الجوز الجميل وطعم بالعاج الذي ازدهر في ذلك العصر وبلغ درجة عالية من الإتقان، إذ تعتبر الصناعات الخشبية في العصر الفاطمي مثالا رائعا لما وصل إليه الفن الإسلامي في الحفر على الخشب والعاج من قطع صغيرة بأشكال هندسية جميلة يحيط بها إطار من الخط الكوفي. ويشبه هذا المنبر منبر آخر من العصر الفاطمي، هو منبر السيدة نفيسة في القاهرة، صنع في عام 541 للهجرة. أما الخط الكوفي المحفور على هذا المنبر في الحرم الإبراهيمي فكان بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أبي تميم.
وعندما احتل الصليبيون الحرم الإبراهيمي يذكر المؤرخ علي الحيوي قائلا: أثناء حكم الملك بلدوين الثاني تهدم قسم من مغارة إبراهيم، فدخل المغارة بأمر من الملك عدد من الإفرنج، فوجدوا جثث إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، وقد بليت أكفانهم وكانت رؤوسهم عارية، فأمر الملك بوضع أكفان جديدة، ثم أمر بإغلاق المكان ثانية. وقد حدث هذا في عام 1119 للميلاد. وما يؤكد ذلك ما ورد عن ابن الأثير أنه في هذه السنة فتحت قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مكان يقع في قرب المدينة المقدسة، وقد رأى الناس جثث هؤلاء الأنبياء وكانت أعضاؤهم سليمة، وكانت بقربهم مصابيح من الذهب والفضة.
أما في العهد المملوكي فقد قام سلطان قلاوون وابنه الناصر محمد ابن قلاوون بتزيين المسجد وتنسيقه، فكسى جدرانه بالرخام وطعم محرابه بالفسيفساء النادرة، وأضاف إليه الرواق الشرقي وزغرف الأبواب حتى أضحى من أجمل المساجد الإسلامية.
وقد وصف مجيد الدين الحنبلي مسجد الحرم الإبراهيمي قائلا: طوله من الشمال إلى الجنوب، أي من خلف المحراب الواقع قرب المنبر حتى الطرف النهائي من المكان الذي فيه قبر يعقوب، هو 80 ذراعا معماريا، ويبلغ العرض من الشرق إلى الغرب مبتدئا من الجدار الواقع عند باب الدخول حتى خلف الرواق الغربي الذي فيه شباك يؤدي إلى قبر يوسف عليه السلام 40 ذراعا. أما سمك الأسوار في جميع الجهات فيبلغ 3.5 الذراع، ويبلغ عدد المداميك في أعلى أقسام البناء 15 مدماكا، وهو الواقع قرب باب القلعة في الزاوية الجنوبية الغربية، ويبلغ ارتفاع السور عن سطح الأرض باستثناء القسم الذي بناه الروم 26 ذراعا. وكذلك فإنه يوجد حجر بين الحجارة التي في السور قرب الطبل الخانة يبلغ طوله 11 ذراعا، ويبلغ ارتفاع كل مدماك في السور حوالي ذراعين إلا ثلثا، وترتفع فوق الأسوار مئذنتان، الأولى في الزاوية الجنوبية الشرقية والثانية في الزاوية الشمالية.
Thank you.
أما البناء الواقع داخل الأسوار في مسجد الحرم الإبراهيمي فيتكون من بناء معقود سطحه بالحجارة، ويقع هذا البناء في نصف القسم الجنوبي من المنطقة، ثم يمتد باتجاه الشمال، ويرجع هذا البناء في تاريخه إلى زمن الروم، وهو يتكون من 3 أجنحة يرتفع الأوسط منها أكثر من الجناحين الواقعين إلى الشرق والغرب، ويستند السقف على 4 دعائم مبنية بناء قوي وجميل. ويوجد في نهاية الجناح الأوسط من هذا البناء محراب بجواره منبر من الخشب صنع في زمن الخليفة الفاطمي المنتصري بالله، وذلك بأمر من بدر الجمالي في عام 484 للهجرة. وقد أحضر إلى المسجد المذكور من عسقلان زمن صلاح الدين الأيوبي، وفي هذا القسم قبر إسحاق عليه السلام الذي يقع قرب الدعامة الواقعة قرب المنبر من الجهة الغربية، ويقع بقربه قبر زوجته رفقة قرب الدعامة الشرقية.
مستمعينا الكرام، صهاينة بالقوة قرروا اعتبار الحضرة الإبراهيمية والحضرة اليعقوبية والمساجد الواقعة بينهما، أي الصحن والمنطقة الواقعة أمام مقام سيدنا يوسف عليه السلام، أماكن لعبادة اليهود في صلواتهم وعباداتهم الدينية، تحديا لمشاعر المسلمين واعتداء على أماكنهم المقدسة. وقد احتج المسلمون على هذه الأعمال والاعتداءات، ولكن ذلك لم يزد الاحتلال إلا غطرسة واستعلاء والقيام بالمزيد من الاعتداءات التي بلغت ذروتها فجر يوم الجمعة الموافق 25 فبراير عام 1994، حيث هاجم عدد من مجرمي المستوطنين اليهود الصهاينة هاجموا المسلمين أثناء تأديتهم الصلاة في شهر رمضان المبارك وفي حاضرة الحرم الإبراهيمي الشريف.
أيها الأخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.